الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 39 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاجل بقسمة الغنيمة، هذا إذا لم يكن في تقسيم الغنيمة إشغال للجيش. فيذكرون أن سبب هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء الانشغال بالغنيمة. ما بقي بينهم بين باريس إلا 60 كيلومتر، ولو فتحت باريس لفتحت أوروبا، ولكن لحرص الشيطان واليهود والمنافقين على هزيمة المسلمين أشعلوا بينهم الخلاف من أجل الغنيمة، لأنها كانت قد تجمعت غنائم كثيرة، ثم قام بعضهم بإحراقها، فشغل الناس بإطفائها، فجاء العدو فذبح في المسلمين مذبحة عظيمة حتى سميت ببلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها. فينظر إلى المصلحة الشرعية. إن كانت المصلحة في قسمة الغنيمة، غزوا انتصروا يعطى كل واحد نصيبه وكل واحد يحمل حقه، لكن إذا كان ما زال العدو يحيط بالمسلمين، أنت ربما تشغل بقسمة الغنيمة وهو يكر عليك، فلا بد من الفقه في هذا الباب. فمثلا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة، لأنه قد فرغ من عدوه، وذو الحليفة قريبة من المدينة، صارت البلاد كلها بلاد إسلام. قال: وفي السند المتصل حدثنا هدبة بن خالد حداب قال: حدثنا همامه بن يحيى عن قتاده بن دعامة أن أنس أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين بعد أن اطمأن إلى هزيمتهم، وانتظرهم أياما حتى جاءوا بالتوبة، فرد إليهم السبايا وقسم الغنائم. باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني هل يجوز له أن يأخذه أقصد بغير عودة إلى الإمام؟ قال الحافظ: أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ وهذا ما اختلف فيه. فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن: لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم. وقال عمرو سليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن الحسن أيضا، ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة. الذي يظهر والله أعلم أنه أحق به، لأنه أخذ ماله باطل. الآن لو واحد سرق عليك سيارة ثم ذهب وباعها، يعني ثم وجدتها مع ذلك الذي اشتراها، يقول لك ما سأعطيك. إذا أثبت أنها حقك يذهب هو يتابع السارق، أما صاحب السيارة يأخذ سيارته ويروح. هذا هو الحكم. قال: وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد الله فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طريق هذه وصلها أبو داود وابن ماجه. انظر، يعني أخذوه بعد أن هرب، وجدوه في بلاد الكفار فردوه إلى صاحبه، لم يدخل في القسمة. قال: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أما بعض الأسانيد يا أخوة ما شاء الله مثل العسل، ما أدري قد حفظتم مثل هذه الأسانيد، أنا أحيانا لا أتكلم قد حفظناها. كلهم يكون معروف: محمد بن بشار بن دار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله العمري قال أخبرني نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر معروف أبقى فلحق أن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم، يعني كأنه انطلق لوحده، فظهر عليه فرده على عبد الله. قال أبو عبد الله عار مشتق من العير، وهو حمار وحشي هرب، ولذلك فسر بعضهم فلما فصلت العير قالوا الحمير. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي يقال فيه صاحب سنة، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن موسى بن عقبة إمام في السيرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. وهذا حكم طيب، يعني مال المسلم لا يخرج عنه إلا بطيبة من نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا باع السارق مال المسلم يرد المسروق إلى صاحبه، والمشتري يتحمل، إما أن يجد السارق فيقول هات حقي، وإما أن يتحمل، لا يجوز له أن يأخذ مال الناس إلا بعد التأكد أنه مال البائع. ولكن الآن كثير من أصحاب محلات الجوالات الله يهديهم، وكثير من أصحاب ورشات الخردة لا سيما السيارات، يؤتى بالبضاعة فيشتريها بسبب رخص ثمنها. أخونا عبد الله الخولاني معه هايلوكس دخل بها إلى مكة، وترصد له بعض السرق وأخذها وشرد. قدر الله عز وجل ذاك اليوم أصحاب الورشات ما أحد قبلها منه، وقال لك أن تذهب تدخل ورشة ربما يفتحها بعشر دقائق، وتذهب إلى، ثم بحث عنها فوجدها في جدة قد كسرها تكسيرا، والله المستعان. قال باب من تكلم بالفارسية والرطانة. يذكرون الفارسية لأنها في ذلك الزمن كانت هي المشهورة، ما كان عندهم مثل الآن يقول لك الفرنسية الإنجليزية اللغة كذا، كان الفرس بجانبهم يعرفون لغتهم. وربما كل ما كان خلف فارس كانوا يسمونه الفرس. وجاءت النهي عن رطانة العجم عموما، التكلم بلغتهم لغير حاجة كرهه العلماء بل حرمه بعضهم، وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والله يا أخوة آية من آيات الله، يعني لما تسمع بعض أهل المهرة يتكلم تقول كيف هذا الكلام، كيف ينطقه؟ وأما لما تسمع بعض دول شرق آسيا، سريلانكا مكثت فيها مرات زرتها، وما أسمع منهم إلا ال إيش تقولوا يا جماعة؟ حتى كلمة واحدة ما استطعت تحفظها منهم. وبعض البلدان إن يعني هكذا، مثل لغة الاندونيسيين مكثت عندهم 20 يوم ولا معي ما عندهم إلا أبا خبر، أبا خبر، والله ما معي إلا هي. عاد الإنجليزية بعضها يفهم yes no good water، يعني تفهم بعض الكلمات، أما بعض الكلام ولا شيء، تبقى تتسمع لهم كما قال بعضهم كحصى وضع في كأس، ترج الكأس أصوات لا أثر لها. ومع ذلك سبحان الله يتفاهمون ويتخاطبون ويتناصحون. فهذه آية من آيات الله، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. حتى في البلد الواحد انظروا نحن في اليمن، اللهجات تختلف من بلد إلى بلد، أحيانا قبيلة بجانب قبيلة وتختلف لهجاتها، آية من آيات الله. فالله عز وجل يخبر أن هذه آية من آياته. واختلفوا في لغة أهل الجنة، قيل لغة اللغة السريانية التي كان يتكلم بها آدم، وقيل كل قوم يتكلمون بلغتهم، وقال بعضهم لعلهم يتكلمون بلغة العرب، وليس هناك دليل على لغة بعينها، الله أعلم بماذا يتكلمون، لكن نحن نتكلم من حيث ما ذكر، الله أعلم بماذا يتكلمون، ولا يعجز الله شيء. أليس الذي أمشاه على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه؟ لما قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ الكافر يوم القيامة يمشي على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ نعوذ بالله يا أخوة، والله لو كان إنسان يمشي على يديه وهو منكس الرأس كم يتعب، وهذا يمشي على وجهه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه؟ فكان الجواب نعم. فقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، زد على ذلك لغة الإشارة، لغة الإشارة، كم من إنسان أصم أبكم ومع ذلك يخاطب يحفظ القرآن. هناك مدارس لحفظ القرآن، ومن أقرب الأمثلة أخونا الشيخ فيصل الحاشدي، صلى الله أن يبارك فيه وفي ذريته، يعني أبكم أصم، وكم قد ألف من كتب في باب البلاغة، في باب الشعر، في باب الرقة والأدب، في باب الأخلاق والقيم، في أبواب الدين، وإذا خاطبك تجد منه سبحان الله يعني يكتب لك، إذا لقيك ما اسمك يأشر لك هكذا، تكتب له اسمك مرة واحدة وتذهب، السنة والسنتان والثلاث، يجدك بعدها يقول لك اسمك فلان. قلت له يا شيخ فيصل قد خطبت الناس، قال مرة في المصلى ما جاء خطيب فما أدري، قال كيف تحمست وقمت أعطيت خطبة ما أدري فهموا أو لم يفهموا. فالبركة من الله، الذي يمنحه الله الصوت الحسن أو يمنحه الله عز وجل حسن الكلام وحسن البيان، هذه نعمة من الله، فأحمد الله يا أخي على هذا اللسان. وسبحان الله، انظروا من ماذا خلقه الله، لم يخلقه من العصب، لو كان من العصب يمل يتعب يكل، لكن عبارة عن عضو لحمة، ما هناك عضو من الأعضاء يشتغل مثل اللسان، وما هناك عضو من الأعضاء لا يدخله التعب مثل اللسان. آية ولا ما هي آية؟ استخدم الآن، تأكل تتعب من الأكل، تأكل لبان تتعب من المضغ، تحرك يدك لو حركتها هكذا 10 مرات تتعب، تحرك رجلك، حتى العين إذا أغمضتها وفتحت أغمضت وفتحت، ومع ذلك اللسان طول الوقت تتكلم، كما قال الباكستانيون قرقر، يعني طول اليوم قرقر ولا يتعب. سبحان الله، والله أنها آية عظيمة، صلى الله أن يعيننا على شكره عليها. ولا يعرف مقدار النعمة إلا من فقدها. بعض الناس يصاب بالسرطان ويقطعون لسانه، وبعض الناس يصاب بمرض اسمه الرطيل، يعني بحيث ينتفخ اللسان من تحت ويخرج له مثل اللسان الصغير، ما أدري إيش يسموه، ما عاد يستطيع يتكلم. لله حكمة، لله حكمة، وسبحان الله اللسان هذا بسرعة يغير الجلد، انظر لما تشرب ماء حار أو شيء حار يحرقه، لكن بسرعة يغير جلده. وله مواطن، مثلا الطعم الحلو هنا في المقدمة والطعم المر في المؤخرة. مرة أعطوني علاج من مصر أتمضمض به، وكنت أطعمه يعني لا أثر له، لكن إذا وصل إلى آخر اللسان أيش من مرارة. فسبحان الخالق. وانظر إلى الكلام به، الحروف كلها تعتمد على اللسان، أي حرف يعتمد على اللسان في الحركة سواء الهوائية أو غير ذلك تحتاج إلى اللسان، وإلا لو كان هواء بدون لسان ما يستطيع يبين. ومع ذلك جعل الله عز وجل كل حرف له مخرج، كل حرف له مخرج. انظر إلى الطفل المسكين لما يخرج بطن أمه يكبر قليلا قليلا ما يستطيع يتكلم، كم يعالج نفسه حتى يأتي بكلمة أبا أبا، يعني يفرح بها فرح عظيم، وتفرح أمه ويفرح أبوه، ثم يتعود يوم بعد يوم بعد يوم حتى يأتي بالكلمات. فيقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأنه لو كان بغير لسانهم ما سيفهمونه. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وتحنط صاعا من شعير فتعالى أنت ونفر، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا فحي هلا بكم. والغرض منه قول جابر إن جابر قد صنع سورا، وهو بضم المهملة وسكون الواو. قال الطبري السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقا وهو بالفارسية وقيل بالحبشية وبالهمز بقية الشيء، والأول هو المراد هنا. قال السند المتصل حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، هي صغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. هذا دعاء بطول العمر، أبلي وأخلق يعني تعيش حتى يبلى الثوب الأول وتأتي بثوب جديد، فهو دعا لها بطول العمر. والشاهد سنة سنة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسين الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة. سبحان الله، هذه ما يقرأ حتى فارسية، موجودة في جميع البلدان لكن تختلف، ربما بعضهم يقول أخ بعضهم يقول كخ، المهم يفهم الابن منها أن هذا الطعام غير طيب، بعضهم يقول أع. معي أبنائي الله يصلحهم، أول ما يميز الطفل يتناول العلاج يقولوا له أع، وبعد ذلك نعاني معاناة شديدة في العلاج الأطفال، والسبب هذه الكلمة التي ألقاها أخوه الذي قبله، يصبح العلاج عنده شؤم لأنه قد سمع كلمة أع أو كلمة كخ أو غير ذلك من الكلمات. قال باب الغلول. وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل. الغلول الخيانة في المغنم، وهو من الكبائر. وبالسند المتصل حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان قال حدثنا أبو زرعة لعله بن عمرو بن جرير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني بيّن أنه كبير من الكبائر. قال لا ألفين أجدن أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، صلى الله عليه وسلم يا أخوة، يعني غل فرس يأتي يحمل فرس، والله لو حمل هذا الكتاب أنه ثقيل في يوم 50,000 سنة، فكيف يحمل فرس؟ فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء جمل، على رقبته أخذه وليس له، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، المال هذا الذهب والفضة والأوراق تسمى الصامت، فيقال يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق ملابس، أخذها وهي ليست له، تخفق فوق رأسه تخبر أنه غال. ففضيحة، ما بك حمل الغلول فوق رقبتك، وما بك الفضيحة، لأن الناس حين يروك تحمل البعير، وهذا يرونه يحمل الخيل، وذاك يرونه يحمل الرقاع، دليل على أنه خائن. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. هذا الحديث استدل به غلاة الصوفية الذين يدعون المقبورين على جواز الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لهم في ذلك، إذ أن أهل السنة لا يمنعون الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. لو هنا ثعبان يمشي في الأرض وأقول يا فلان أغثني من هذا الثعبان، وهو يقدر موجود يسمع، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو أقول يا عيدروس أغثني من هذا الثعبان، أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين، هذا شرك. فالآن هم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فيقول أحدهم يا رسول الله أغثني، أي اشفع لي في السلامة من هذا الثعبان، أعني من هذا الغلول، يقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. أما أن يستدل به على جواز الشرك، نعوذ بالله. وبهذا تعلم أن أهل البدع يلتمسون الشبهات ليضلوا بها المسلمين، لكن أهل السنة لهم بالمرصاد، لا يأتون بشبهة إلا وبينوا عوارها وأظهروا سوءها، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كلام ربي سبحانه وتعالى بعيد أن يستطيع الملحدون أن يستخدمونه في الطعن في الدين، إنما يلتبس الأمر على الجهال. وأما ابن خزيمة وغيره من أهل السنة يقول ائتوني بحديث أو بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، وهكذا ما من آية قرآنية ظاهرها التعارض مع غيرها إلا جمعوا بينها، ما عندهم شبه أبدا. قال باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، يعني تجاوز عنه، لكن أخبر أنه على ذنب عظيم. قال في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني كان يلقب بحية الوادي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة مولى، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. لا يلزم من كونه في النار أنه يخلد فيها، لكن هذا دليل على أنه متوعد بالنار وأن صاحب المعصية قد يعذب، مع أنه قتل من الكفار، قتل من الكفار في معركة بين المسلمين وبينهم، ومع ذلك انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. أموال الناس يا أخوة ما تذهب بالتقادم، أموال الناس لا يحلها لك شيء إلا أن تطيب نفوسهم. فهذا أخذ من الغنيمة عباءة. قال: لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا أعطاه من الخمس. وأيضا سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الغلول، فجاء بنعلين شراكين كان يلبسهما، قال: يا رسول الله عندي هذين. فقال: أيسرك أن تكون جمرتان في النار أو نحو هذا؟ قال أبو عبد الله، قال ابن سلام: كركرة، يعني بفتح الكاف ومضبوط كذا، كركرة وكركرة. قال: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. هذا قبل القسمة، أما بعد القسمة كل حر، لأن قائد الجيش يقسم، يعطي هذا بعير وهذا يعطيه فرس وهذا يعطيه شياه وهذا يعطيه ذهب وفضة، فكل في ماله حر بعد القسمة. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن سعيد ابن مسروق عن عباية بن الرفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. ايش تسمى الآن يا أبا ياسر؟ ذي الحليفة ايش اسمها الآن؟ ذي الحليفة ما اسمها عندك يا محمد حسن؟ ذي الحليفة ايش يسموها هذه الأيام؟ عنداري عندك يا والله بيار علي، يسموها بيار علي. وهذه التسمية قيل الذي سماها بهذه التسمية الأتراك، لرجل يقال له علي باشا بنى فيها وأصلح فيها. وقيل كما تزعم الرافضة بأن علي بن أبي طالب حارب الجن فانتصر عليهم في ذلك المكان، لكن اسمها ذو الحليفة، وادي العقيق. فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، يعني أصابوا من المعركة إبلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس تأخر، فعجلوا فنصبوا القدور، يعني ذبحوا وجعلوا يطبخون من أجل أن يأكلوا. فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم. انظر يا أخي، الناس جياع والمال غنيمة، مال الجميع، ومع ذلك حين ذبحوا وطبخوا قبل أن يقسم كان كالميتة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، وباللحم فذهب به. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار فعمدت إلى بيت جارهم فذبحت له شاة ثم قربت له الغداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اللحم ذبح بغير إذن أهله. قالت: يا رسول الله، إن أهل بيت ومجورة ويدلون علينا وندل عليهم، يعني مثل ما يقول جيبي جيبك، إن جاء ومعهم شيء ذبحوا، وإن جاء مع صاحبهم ذبحوا، لكن مع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها لأنها ذبحت بغير إذن أهلها. فأموال الناس محترمة، شأنها مبني على المشاحة لا على المسامحة. فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، هرب بعير واحد، وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم. الجمل إذا قد جرى جرى. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، يعني رماه بسهم، فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، شدة ونفرة، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، أرموه لكن مع بسم الله. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، يعني ليس معهم الذي يسمى بالشفرة أو السكين، أفنذبح بالقصب؟ القصب أسفل الزرع ويتفاوت، بعضه قصب شديد مثل قصب السكر، وبعض المزارع قصب الذرة يكون ثخين، يعني لو قطعت يدك توصلها على العظم. كنا في أيام الصغر ما أحد يسلم منا من قطع اليد، نذهب الآباء والأمهات يعرفون ذلك الزرع ونحن نريد أن نأكل مما فيه، ما أدري ما يسمى عندكم، يعني طعمه فيه مثل السكر، فكنا نكسر هكذا ونقطع الأيادي. فهم يقولون يا رسول الله أنذبح بالقصب؟ يعني تستطيع أن تذبح بها؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. انظر إلى فقه، انظر إلى فائدة، انظر إلى يعني كرم، كرم كرم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إجابة السؤال. أفنذبح بالقصب؟ لو قال لهم نعم نعم، سيأتي الثاني يقول نذبح بالحجر نعم، سيأتي الثالث يقول نذبح بالحديدة نعم، لكن قال أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم. أي آلة، حجر، حديدة، مارو، قصبة، خشبة، أهم شيء أن تنهر الدم، الدم يسيل، لأن الدم إذا لم يصل معناها أنها ميتة. وقيل وذكر اسم الله عليه فكل، بهذين الشرطين، انهار الدم وذكر اسم الله عليه، يزاد إليها شرط ثالث أن يكون الذبح في اللبة، يعني في الحلق، ما تأتي تنهر الدم من حقوه أو من ظهره، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا ند وهرب لك أن ترميه بسهم أو بحربة أو بسيف أو بالسلاح الذي الآن يسمى البندق. أما البندق الذي في عهدهم ما يجوز، البندق الذي تجد في كلام الفقهاء يقول لك ما صيد بالبندق حرام، يقصدون به أنه شيء مثل الكرة، كانوا يضربون به البعير أو الشاه أو شيء يموت فقبل أن يذبح، لكن إذا أدركته أصابته وتوقف مكانه وأدركته وذبحت هذا حلال. ليس السن والظفر، يعني أهم شيء يستثنى من أنواع ما يذبح به السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن يذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني يستخدمه النصارى في ذبحهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الأمرين. أحكام يا أخوة، كثير من الناس الآن ما يدرك قيمة هذه الأحكام، لأنه أصلا يرى نفسه ما يحتاج إليها، وإلا هذه أحكام يعني يحتاج إليها الناس، ولذلك سطرها العلماء في كتبهم. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تارى يوجههم وتارى يؤدبهم وتارى ينصحهم ويوجههم، وتارة يعلمهم هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنكن هكذا، تارة بالعلم وتارة بالعمل وتارة بالتوجيه وتارة بالتذكير. لا خير فينا والله إلا إذا كنا ممن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.